فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
إن محمدا صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم
وصف في كتاب الله
ووصف في سنته
صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمة
تدل على المكانة العالية
وتدل على أنه شخصية فذة قوية قويمة،
وهذا كله
عطاء منه سبحانه لرسوله
صلى الله عليه وسلم.
وإن هذا الوصف
الذي وصف به النبي محمد
صلى الله عليه وسلم
ينبغي لنا أن نقتدي به
وأن نحذو حذوه
عليه الصلاة والسلام،
وما ذاك إلا لأن الصفات
التي اتصف بها هي صفات كمال بشري،
وهي صفات تدل على المراتب العالية
اتصف بها محمد صلى الله عليه وسلم،
فدان له الشرق والغرب
وانتشر الدين الإسلامي
في ربوع المعمورة
ودخل البيوت
ودخل الفيافي
ودخل المدن
ودخل قلوبا صلبة
تحمل في طياتها الكفر والشرك،
فجاء هذا الدين
فاضمحل بسببه الكفر
وزال بسببه الشرك،
وكان من أسباب ذلك
الأمور التي اتصف بها محمد
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
ومما وصف به الرسول صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم
في كتاب الله
أن الله عز وجل
أخبرنا أنه صاحب رحمة،
فبما رحمة من الله لنت لهم.
فكان صلى الله عليه وسلم رحيما
وكان يرحم الجميع،
بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم
يقول: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة
وليحد أحدكم شفرته
وليرح ذبيحته.
هذا في مجال ذبح الأغنام
والأبقار،
يدعو إلى الرحمة،
وكان يدعو إلى الرحمة بالمرأة
وإلى الرحمة بالطفل
وإلى الرحمة بالناس.
هكذا كان ديننا
وهذه شريعتنا،
أنه صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم كان رحيما.
فليفخر أهل الإسلام
وليعتز أهل الإسلام
أن نبيهم صلى الله عليه وسلم
اتصف بصفات عظيمة.
لو يسعى الشرق والغرب
ولو يسعى أعداء الإسلام
أن يتصفوا بعشر معشار ما وصف به صلى الله عليه وسلم
لما استطاعوا.
وإن أظهروا الإنسانية
أعداء الإسلام
وما يسمى بالمنظمات
أنهم يرحمون الناس
من قبل أعداء الإسلام،
ليسوا أرحم من ديننا
ولا أرحم من رسولنا
ولا أرحم من محمد
صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم
ذو شجون عظيمة،
وإن التحدث عن صفات محمد
صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لو تكلم المتكلمون
وخطب الوعاظ
وكتب المؤلفون
لما استطاعوا أن يعطوه حقه
صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لعظيم ما اتصف به
من الصفات العظيمة
التي هي صفات كمال في حق البشرية
صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فلنقتدي بأقواله
والنسر على أفعاله
لنجد الأجر والثواب عند الله
سبحانه وتعالى
سبحانه وتعالى
سبحانه وتعالى.
عون المعين في ذكر بعض صفات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
خطبة لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بمسجد النورين اليمن دمار.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله لنا ولكم النجاة من كل بدعة وضلالة ونستعيذ بالله من سخطه وعذابه والنار أيها المسلمون عباد الله سبق لنا في جمع مرت أن تكلمنا حول فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكرنا في خطبة بعدها شيئا من الخصائص التي خص بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإني في خطبتي هذه أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الأعزاء السامعين الفضلاء بشيء مما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وسلم لما اتصف به رسولنا صلى الله عليه وسلم فسأذكر نفسي وإخواني ببعض ما وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا لنقتدي بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وبما اتصف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وهكذا قال الله عز وجل عن رسوله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وهكذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم واصفا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وهكذا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وهكذا وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أنه اتصف بصفات عظيمة كبيرة. إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصف في كتاب الله ووصف في سنته صلى الله عليه وسلم بصفات عظيمة تدل على المكانة العالية، وتدل على أنه شخصية فذة قوية قويمة، وهذا كله عطاء منه سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الوصف الذي وصف به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نقتدي به وأن نحذو حذوه عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأن الصفات التي اتصف بها هي صفات كمال بشري، وهي صفات تدل على المراتب العالية اتصف بها محمد صلى الله عليه وسلم، فدان له الشرق والغرب، وانتشر الدين الإسلامي في ربوع المعمورة، ودخل البيوت، ودخل الفيافي، ودخل المدن، ودخل قلوبا صلبة تحمل في طياتها الكفر والشرك، فجاء هذا الدين فاضمحل بسببه الكفر وزال بسببه الشرك. وكان من أسباب ذلك الأمور التي اتصف بها محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الصفات التي أخبرنا الله أن رسوله اتصف بها إنها الأخلاق الحميدة، فكان صاحب خلق عظيم وصاحب خلق رفيع، وإنك لعلى خلق عظيم، لم يقل الرحمن وإنك فيك بعض الصفات صفات الأخلاق، وإنما أطلق الأمر ولم يقل ربنا وإنك لذو خلق، وإنما وصفها بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فكان هذا الرسول هو صاحب الأخلاق العالية في أقواله في أفعاله في كلامه فيما يقول وفيما يفعل وفيما يدع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان صاحب أخلاق حسنة مع الكبير ومع الصغير ومع وجهاء القوم ومع ضعفاء القوم، وكان صاحب خلق عظيم مع الشريف والوضيع، وكان صاحب خلق عظيم مع الحر والعبد، وكان صاحب خلق عظيم مع الرجال ومع النساء، وكان صاحب خلق عظيم في مسجده وفي سوقه، وكان صاحب خلق عظيم في معاملاته، وكان صاحب خلق عظيم في جميع حياته صلى الله عليه وسلم. تقول زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها واصفة محمدا صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تنظر إلى خلق محمد فانظر الأوصاف الحميدة في القرآن، واعلم أنه تخلق بما جاء به القرآن الكريم وبما دعا الله عباده أن يتصفوا به، فكان يتخلق بما جاء به في القرآن الكريم من الأخلاق الحميدة ومن الألفاظ السديدة ومن المعاملة الرشيدة. فلنتخلق بأخلاق رسول الله في أقوالنا في أفعالنا حتى ننال المرتبة الحميدة. إن الأخلاق الحميدة إنها ميزة وإنها وسام إسلامي يوضع تاجا عظيما على رؤوس الأقوياء وعلى رؤوس النبلاء. لم يتصف رجل بالأخلاق الحميدة إلا دنت له القلوب واقتربت منه الإنسانية البشرية حبا له وتعظيما له. وإن صاحب الأخلاق البذيئة تنفر عنه النفوس البشرية، لأن صاحب الأخلاق البعيدة عن معالم الإسلام وعن الألفاظ الحسنة تنفر منه القلوب وتبتعد عنه القلوب، كما هو حاصل في بعض الناس إذا ساءت خلقه حتى مع أولاده، ترى أن أولاده ينفرون منه، وترى أن أحب الناس ينفر منه بسبب سوء خلقه وسوء طبائعه. ومما اتصف به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان صاحب صدق. قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فكان صلى الله عليه وسلم صادقا. ولهذا كان الجاهلية يعلمون عنه الصدق، وكان يلقب بالصادق الأمين، وها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع كفار قريش في صعيد في أرض مكة المكرمة، ثم يقوم ويقول لهم: أرأيتم إن أخبرتكم أن عيرا جائية من سفح هذا الواد أكنتم مصدقين؟ قالوا: يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فانبرى أبو جهل وقال: تبا لك سائر اليوم، أجمعتنا لهذا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. فالشاهد أن رسولنا كان معروفا بالصدق، فالصدق من صفات رسول الله، فلنتعامل بالصدق في حياتنا ولنبتعد عن الكذب، لأنك من أمة هذا الرسول الصادق الأمين. بل إن هرقل عظيم الروم لما جاءه أبو سفيان وسأل هرقل أبا سفيان، وكان من جملة ما سأله: هل جربتم عليه كذبا من قبل؟ قال: لا. فكان هذا مما اتصف به صلى الله عليه وسلم، أنه صاحب صدق في أقواله، وصاحب صدق فيما يتكلم، وصاحب صدق فيما يعد. ولهذا لما جاء الرجل الذي حصل أنه كفر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي نزلت فيه الآيات تتلى إلى يوم الدين، ويوم يعض الظالم على يديه، وهو عقبة بن أبي معيط الذي تفل في وجه رسول الله، فقال له الرسول: لئن وجدتك خارج مكة لأقتلنك صبرا. فكان هذا الرجل بقيت الكلمة تدوي في رأسه، فلما جاءت معركة بدر العظمى التي سطرها التاريخ ورفع معالمها هذا الدين، وكانت معركة عظيمة رفع فيها الإسلام وخفض فيها الكفر وأهله، إذا بهم يقولون له اخرج. قال: إن محمدا قد وعدني أني إن خرجت من مكة سيقتلني. قالوا: سنضع لك هذا الجمل الأحمر الذي لا يسبق، فإن كانت الهزيمة ركبت عليه وهربت. فذهب الرجل وركب على هذا الجمل، فلما جاءت الهزيمة أراد الهروب، فانبرى له أهل الإسلام وشجعان العقيدة والتوحيد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أسروه، فقال: يا محمد، أتقتلني من بين هؤلاء الأسرى؟ من بينهم تقتلني أنا؟ قال: بما تفلت في وجهي. ثم أصدر أمره صلى الله عليه وسلم فقتل في الحال. الشاهد أن هذا الرجل كان يعلم أن الرسول إن وعد لا يكذب، إن وعد لا يخلف، فكان يقول: إن هذا الرجل وعدني أني إن خرجت ووجدني خارجا من جبال مكة أنه سيقتلني. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان صادقا. ومما وصف به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كتاب الله أن الله عز وجل أخبرنا أنه صاحب رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. فكان صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان يرحم الجميع، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا في مجال ذبح الأغنام والأبقار، يدعو إلى الرحمة، وكان يدعو إلى الرحمة بالمرأة، وإلى الرحمة بالطفل، وإلى الرحمة بالناس. هكذا كان ديننا، وهذه هي شريعتنا، أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان رحيما. فليفخر أهل الإسلام وليعتز أهل الإسلام أن نبيهم صلى الله عليه وسلم اتصف بصفات عظيمة. لو يسعى الشرق والغرب ولو يسعى أعداء الإسلام أن يتصفوا بعشر معشار ما وصف به صلى الله عليه وسلم لما استطاعوا، وإن أظهروا الإنسانية أعداء الإسلام وما يسمى بالمنظمات أنهم يرحمون الناس من قبل أعداء الإسلام، ليسوا أرحم من ديننا ولا أرحم من رسولنا ولا أرحم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الناس ربما يرى ما يقوم به بعض الأعداء من شيء مما يعطونه للمسلمين وربما وصفهم بأنهم رحماء وأنهم يرحمون، لا، ما رحموا أنفسهم وهم على الكفر أو على اليهودية أو النصرانية. لو كانوا يعرفون الرحمة الحقيقية لرحموا أنفسهم ورحموا أبدانهم من عذاب الله ومن أليم بطشه سبحانه وتعالى. ومما اتصف به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان صاحب عبادة وصلاح. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قام من الليل فكان يقال له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان من صفاته العبودية لله سبحانه وتعالى، يعبد الله ويحافظ على ما أمر به وما أمر به الأمة. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم بذلك، وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم يصلي كما سمعتم حتى تتفطر قدماه: صلى الله عليك يا محمد. هكذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم محافظا على العبادة والطاعة. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، ومما اتصف به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام اتصف بالصبر، فكان محمد صلى الله عليه وسلم صابرا. ويا لله كم أوذي في مكة وكم اجتمع عليه صناديد الكفر والإلحاد وسعى إلى القضاء عليه صناديد الكفر ورؤساء الظلم، فكان صلى الله عليه وسلم صابرا. فقد بقي في مكة في هذه المدة الطويلة وهو يدعو إلى الله سرا وجهرا، وحرص على تبليغ الدين على كثرة المؤاذاة له صلى الله عليه وسلم، فكان صابرا. وكان صلى الله عليه وسلم يصبر على شدة الجوع وعلى عظيم الحال، فلقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر عليه الهلال والهلالان، أي الشهر والشهران، وما يوقد في بيته إنما يأكل التمر والماء لأنه لا يجد غير ذلك، فكان صابرا على أمره. بل لقد خير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا وترك الملك، وقال له جبريل: يا محمد تواضع لربك، فاختار صلى الله عليه وسلم ما سمعت. فكان عنده صبر عجيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مدح في كتاب الله وضرب أروع الأمثلة في عظيم صبره وتحمله حتى ساد أمره وانتشرت دعوته وذاع الإسلام في شرق الأرض وغربها بفضله سبحانه وتعالى ومنته. فكان صلى الله عليه وسلم صابرا متحملا، وكان إن رأى الجزع دعا إلى الصبر، وإن رأى التضجر دعا إلى الصبر. يأتي إلى امرأة وهي تبكي على صبي لها عند قبر، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فتأتي بكلام عظيم وتقول: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم يذهب عنها رسول الله وقد قدم النصيحة العظيمة التي ابتدأها بكلمة التقوى، ثم ثناها بالنصيحة العظيمة التي تجد بسببها الصبر والثواب على فعلها. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت إلى بابه فلم تجد البواب، فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها لم تعرفه أنه رسول الله. الشاهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم
أوصاها بالصبر ويقول لها اتق الله واصبري. وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر معاشر المسلمين من الصفات النبوية الرسولية المحمدية التي اتصف بها خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فلتكن هذه الأمة كما كان نبيها صلى الله عليه وسلم. ومما اتصف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم العفو والصفح، فإن حصل في حقه شيء عفا وصفح، وهذه صفة النبلاء وصفة العظماء، فكان يعفو ويصفح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي إليه أعرابي، والأعراب فيهم الشدة والقساوة وفيهم الغلظة، فيأتي إلى رسول الله، والرسول يوزع الغنائم، وعلى رسول الله اللحفة في عاتقه، فيأتي الأعرابي بشدته وبقساوته، ثم يأخذ بلحفة محمد صلى الله عليه وسلم ويأخذها بشدة ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. فيلتفت إليه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والابتسامة تعلوه، والنظر إلى هذا الأعرابي بنظر الرحمة النبوية الرسولية. لو كان غير محمد صلى الله عليه وسلم الله أعلم ما كان صانع. ثم يأمر له رسول الله بالعطاء، هكذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتصف بهذه الصفة، وهي صفة العفو، فكان العفو صفة له ملازمة في محلها وفي حال الأمر المستدعي لها، فكانت هذه الصفة العظيمة التي تدل على مكارم الأخلاق وعظيم صفات النبلاء كانت صفة له صلى الله عليه وسلم، يفعل حسب المقام والحال. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصفح عن كثير من أمره وفيما يخصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا إن كان في أمر يخص الدين فكان صاحب غيره على دين الله. تقول إحدى نسائه: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك الحرمات، أي إلا أن تنتهك حرمات الرب فيغضب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما اتصف به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعوة الناس إلى الخير، فالله يقول له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومما اتصف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان إلى الجيران والتعامل الحسن مع الجيران. ها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بجانبه شاب وكان على دين اليهودية، فيأتي إليه النبي ليعوده، فيقول له الرسول: يا غلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فينظر الغلام إلى أبيه، وكان أبوه إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أبوه: أطع أبا القاسم. فيقول الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيخرج الرسول من داره وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي، أي بسببي من النار. هكذا يخبر صلى الله عليه وسلم. فضرب أروع الأمثلة في حسن المعاملة مع الجيران وفي حسن المعاملة مع الناس، بل إن من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان صاحب طاعة. فها هو صلى الله عليه وسلم يقول: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي في أن أستغفر لها أو أدعو لها فلم يأذن لي. هذه هي الطاعة الرسولية والطاعة النبوية من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب إحسان وطاعة وأراد أن يبر، ولكنها كانت حدود إلهية أمر بها رسوله أن يقف عندها، فوقف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا من صفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته الناس إلى الأخوة فيما بينهم. ها هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما حصل بين الصحابة شقاق قال بعضهم يا للأنصار وقال بعضهم يا للمهاجرين، فينبري لها صلى الله عليه وسلم ويقوم بقوله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منكنة. هذه هي الأخوة النبوية التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاشر المسلمين، أيها الآباء الفضلاء، أيها الإخوة الأعزاء، إن الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم ذو شجون عظيمة، وإن التحدث عن صفات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو تكلم المتكلمون وخطب الوعاظ وكتب المؤلفون لما استطاعوا أن يعطوه حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعظيم ما اتصف به من الصفات العظيمة التي هي صفات كمال في حق البشرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنقتدي بأقواله ونسر على أفعاله لنجد الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وها هم المسلمون يسمعون في هذه الأيام بما قام به من رسم محمدا صلى الله عليه وسلم، ويسمعون عنه حسب الأخبار المتداولة عبر الصحف وغيرها أنه قد أصيب في طريقه بحادث جعل سيارته تلتهب على جسده النار، فاحترق الحديد والتهبت السيارة عليه النار، لأن الآمر هو الله أراد أن يحرق بدنه لتقر أعين المسلمين في كل مكان في المعمورة، وليرتاح المسلمون أن الله أراهم في من آذى رسولهم وفي من اعتدى على رسولهم بأن أحرق جلده وأحرق بدنه وجعل النار تلتهب، وجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتعظين. وما ذاك إلا تصديق لقول الرحمن الرحيم: إنا كفيناك المستهزئين، ولقول الرحمن الرحيم: إن شانئك هو الأبتر، وقول العزيز الحكيم: والله يعصمك من الناس. نار تحترق في بدنه، تأتي السيارة بحرارتها ويأتي الحديد بقوته ويجعل جسده يلتهب بالنار، ليرى الناس الوقود على بدنه وعلى جسده جزاء وفاقا. فليهنأ المسلمون وليرتاح العباد ولتنشرح الصدور بما أراهم الله في تعذيب من تعدى على رسوله وفي من آذى رسوله. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ووفقنا وإياكم إلى السداد في الأقوال والإخلاص في الأقوال والأفعال. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن لنا أمورنا كلها، اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.